بل يكون من مظاهر ضياع بالنسبة لنا كمسلمين من مظاهر الضلال في نفوسنا أن يصبح الحديث عن قضايا مهمة جدا هي من صليب الدين، الحديث عن مشاكل كبيرة جدا وخطيرة جدا هي عامة لجميع المسلمين، يبدو أن الكثير شيء ليس هناك حاجة للحديث عنه، أو شيء ليس هناك حاجة لمعرفته، شيء لا يهمنا أمره. هذا الحالة النفسية في حد ذاتها ضلال كبير وخطورة بالغة على الإنسان. يعود واحد إلى تشغيل البرنامج المألوف لديه، ما أننا حاجة بنصل ونصم ونلهم الله بين أموالنا، إذا كانت هذا النظرة عند الإنسان فليعرف بأنه في خطورة بالغة، ويعيش حالة رهيبة من الجهل بدينه، وقد يكون فعلا صائر طريق جهنم، وهو يعتقد أنه هو الذي رسم نفسه طريق سليمة هادئة إلى الجنة، لكن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله احتاج أن يسلك الطريق الشاق إلى الجنة. ليست هذه حمادة، في النظرة إلى الدين وفي النظرة إلى الجنة في النظرة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتصور أنا ومن أنا ما باستطاعتي أن أرسم لنفسي طريق هادئة، طريق ما تشغلني عن أي شيء من أمور ديني، ما تشغلني عن أي شيء من أمور دنياي، وأصل الجنة بكل هدوء. لكن أولئك الأنبياء صلى الله عليه وسلم كانوا مساكين احتاج يسلكوا الطريق الشاق إلى الله. سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله الله يقول له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين فدم كما أمرت ومن تاب معك. صبر أولي العزم من الرسل، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وهو من هو في إيمانه بالله وقربه من الله. فجلس الإنسان يجلس نفسه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا ذلك الرجل العظيم الذي قال الله لنا بمقام النظرة إليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أصبحت المأساة جدا لدى المسلمين أن ليس فقط مجرد تقصير في قضية هم يؤمنون بأهميتها ويؤمنون بأنها جزء مهم من دينهم، اهتمام بأمر المسلمين، الاهتمام بأمر الدين، محاربة أعداء الله من اليهود والنصارى وعملائهم. لم يعد هناك شعور تقريب عند كثير من الناس، وخاصة داخلنا احنا الزيدية أصبحوا في أحد مستوى من الوعي، شعور بأنها قضية مهمة ولكن نبدو مقصرين. فهذا لا بأس، يمثل نقلة جيدة، بل أحيانا وعند الكثير بل وعند بعض المتعبدين أيضا تبدو قضايا لا أهمية لها وأشياء خارج إطار ما يجب أن نهتم به من أمر ديننا. وفي حالة مثل هذه تحصل عند أي شخص منا فلينظر إلى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله أنه هو كلف بأن يمشي ولو بمفرده طريق الشاقة. قد تكون كثيرة عند الناس وقد ينطلق بعض الناس فيها بإعجاب أيضا، بإعجاب بأنه قد رسم من نفسه طريق تمام من أحسن الطرق، والذي ينتج منها تقصير في القضايا التي هي بالغة في أهمية عند الله، عدم شعور بأهميتها. لقد جرى نفسه في الأخير في وضعية سيئة جدا بسبب تقصيره، قد يكون قد رسم لنفسه طريق ويرى نفسه أيضا أنه مسلم، فقد يأتي الواقع فيكشف ولم يقل يوم القيامة خيرا أنه كان قد كفر فعلا، أصبحت تلك الطريقة التي رسمها لنفسه إنما هي طريق أبعدته عن الله، طريق جعلته بعيدا عن الجنة، طريقا أبدت به إلى النار. من هذه الآيات نعرف هذا في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمس وصلنا في الكلام حول هذه الآيات إلى قول الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وتأتي كلمة يعتصم واعتصموا في هذه الآيات مرتين بالشكل الذي يوحي أن القضية خطيرة جدا جدا، هي درجة أنك يجب أن تبحث عمن تعتصم به، عمن تلتجي إليه فيهديك وينقذك ويهديك إلى ما فيه خروجك من هذه الأزمة الشديدة. أو ما تعتبر قضية كبيرة إذا كان الإنسان في الواقع قد يوصل إلى أن يكون كافر: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كلمة كافرين هل هي سهلة لدينا وعلى مسامعنا؟ ماذا تعني كافرين في الآخر؟ تعني ماذا؟ تعني أذلاء في الدنيا، مبهورين في الدنيا. تعني في الآخر جهنم. جهنم ممكن يكون الإنسان من الكافرين، وما هم من كافرين جهنم. كلمة عابرة أن يقول فيردوكم بعد إيمانكم كافرين، ليست كلمة عادية كافرين. يجب أن تهز ضمير كل شخص، أن تقشعر منها جلودنا، أن تملأ قلوبنا خوفا ورعبا من أن هؤلاء قد يصل إلى حالة خطيرة جدا، هي حالة الكفر. الكافرين ليس مثواهم جهنم. جهنم هي مسألة قضية عادية، لا تعتبر، لا تمثل أي خطورة، لا تمثل أي شيء يثير الخوف في نفوسنا والقلق. وردوه بعد إيمانكم كافي، أي فتصبحوا من أهل جهنم. جهنم التي وصفها الله في القرآن الكريم بأوصاف رهيبة جدا: يبودها الناس والحجارة، بالنسبة للبود، طعامها الزقوم، شرابها الحميم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. جئناكم في الدنيا بوسيلة نجاتكم هو الحق، لكنكم كنتم كارهين الحق فماذا أدى بنا أو ماذا أدى بهم كراهتهم الحق؟ أدتهم أن يكونوا كافرين، فاسقين، ضالين، عاصين، تحت أي عظام هذه العناوين التي كلها تسير بأهلها إلى جهنم. إذن القضية من أساسها قضية يجب أن تبعث في نفوسنا حالا من الخوف، لأن تحكي أننا في مواجهة مع طائفة تعمل دائما على تطويعنا لنصبح كافرين، تطويعنا لما تريد أن تصل بنا، أن تصل به أو أن تصلنا به إلى أن نكون كافرين ونصبح كافرين. فيجب أن يبحث الناس عمن يعتصم به، عمن يلجأ إليه. الله يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ليس هناك أي وسيلة للنجاة سوى الاعتصام بالله. الاعتصام بالله يقدم في ساحة المسلمين من زمان طويل، فأنا معناه العمل بكتاب الله وسنة رسوله، وهكذا تقال، وهي الكلمة التي آخر ما يمكن أن نتصور المسألة، هي آخر ما يمكن أن نتصور المسألة بإعتبارها هي هذا، ما بش غير هذا. هذه حق، لكن ما معنى ومن يعتصم بالله؟ وصل الأمثلة أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل شيئا بديلا عنه في علاقتنا به، وحتى القرآن الكريم ليس بديلا عن الله إطلاقا، بل هو من أكثر ما فيه وأكثر مقاصده وأكثر ما يدور حوله هو أن يشدك نحو الله، الله ليس كأي رئيس دولة أو رئيس مجلس نواب يعمل كتاب قانون فنحن نتداول هذا الكتاب ولا نبحث عن من صدر منه ولا يهمنا أمره. هذا الذي يحصل بسيدة ساكن الدنيا، دستور يصدر أنت تراه هو ليس فيه ما يشدك نحو من صاغه، وأنت في نفس الوقت ليس في ذهنك شيء بالنسبة لمن صاغه، ربما دجمات، ربما دجنفي، ربما في أي حاجة، ربما حتى لو ظلمه هو لو حصل ما يهمك أمره. القرآن الكريم هو كل ما فيه، كل ما فيه يشدك نحو الله، أنت عيش حالة العلاقة الجوية بالله، شعور بالحب لله، بالتقديس لله، بالعظمة لله، بالالتجاء إليه في كل أمورك. في مقام الهداية تحتاج إليه هو حتى في مجال أن تعرف كتابه. أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فنتحدث القرآن عن التنوير والنور والفرقان والتي يجعلها تأتي منه، ليس هناك شيء بديل عن الله إطلاقا. فأن تأتي القرآن الكريم هو وليس في ذهنك الله سبحانه وتعالى، العلاقة القوية بالله، الثقة القوية بالله، فإذا القرآن في الأخير لا تستفيد منه، لا تستفيد منه. ما أكثر ما يقرأ القرآن في أوصافنا، ما أكثر ما يسجل القرآن، ما أكثر دراسة القرآن خاصة في أوصاف السنية، فأكثر من كلام القرآن، أشرطتنا تكيّة من عندهم ومصاحف من عندهم وكل شيء من عندهم من طبعات القرآن الكريمة كلها هناك ما ظلها. فبعد ما جامت الجمهورية الإسلامية في إيران وطبع القرآن طبعات أخرى في إيران كلها جاي من عندهم، لكن هذه النظرة القاطرة التي تفصل القرآن عن الله جعلت المسلمين يفصلون أنفسهم عن الله وعن كتابه فعلا. هل يقول معناه كتاب الله وسنة رسوله؟ نفس الشيء بالنسبة لرسول الله صلوات الله على آله، هو هاديا إلى الله، ليس كذلك؟ هاديا إلى الله. فصل الرسول صلوات الله عليه بأهمية الأمة عن القرآن، وهو رجل قرآن بكل ما تعنيه الكلمة. فصل على القرآن ثم قسموه هو، فأخذ جانبا من حياته جانبا ما صدر عنه وسموه سنة، فأصبحت المسألة في الأخير الله هناك، رسوله هناك، هناك بدائل نزلت قرآن وكتب حديث. ولاحظنا كيف أصبح الخطأ رهيب جدا جدا في أوصافنا، لأننا فصلنا كتاب الله عن الله وفصلنا رسول الله، جعلنا شيء سميناه سنته ثم سنته جعلناها بديلا عنه. تلاحظ القرآن الكريم كم يتكرر الله ورسوله، في طاعة الله ورسوله، اتباع الله ورسوله، سيادة لله ورسوله، الله ورسوله، شيء متكرر كثير في القرآن بهذا العبارة، الله ورسوله أكثر من كلمة كتاب الله أو كلمة سنة رسوله. ولا شيء قال عنها سنة رسول الله، فمسألة من أساسها يجب أن تترسخ في ذهنيتك العلاقة بالله، العلاقة بالله، العلاقة برسوله صلى الله عليه وآله، الثقة بالله، الثقة برسوله، رسوله نفسه يكون له مقام عظيم عندك، تعرفه هو، تعرف حياته وتعرف مواقفه، وتنظر إليه كرجل قرآني، تنظر إليه كرجل يدور مع القرآن. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لم يقل هكذا الله عنه، اتبع ما يوحى إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، ليس هذا آية صريحة. فصل رسول الله قسموه، وتصبح المسألة في الأخير مجموعة كتب حديث تصبح في الأخير أصحابها هم الحاسبين عليها، هم المقدسين لدى الأمة، تصبح هي بديلة عن النبي صلوات الله عليه وآله. ألم يحصل في هذه الأحاديث، في هذه الكتب أحاديث، نحن نقول وعلماءنا يقولون بأنه لا يمكن أن تصدر من رسول الله؟ ما الذي حصل؟ جعلت بديلة عنه، ولم يلحظ جانبه، لم يلحظ مسألة على جده، ولم يلحظ جانب التعرف عليه هو،
صلوات الله عليه وعلى آله، فلم يلحظ جانب أن يترسخ له عظما في نفوسنا وإجلال واحترام وتقدير، الأمر الذي سيصل بنا إلى أن ننزهه من مثل هذا الحديث أو هذا العقيدة أو هذا أن يكون صدرا منه. لكن إذا لم يكن لك علاقة قوية برسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا هذا الحديث هو منه وهذا الرجل الذي دون هذا الأحاديث هو فلان وهو كذا وهو إلى آخره، أئمة السنة إمام في السنة أعلم الأمة بالسنة، أنت تعمل بالحديث، وإن كان من فيما يثق في نفسك من اعتجاب أو نظرة مما لا يمكن إطلاقا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنك فصلت عن النبي، فصلت عنه، فقلت لك بديل عنه، هذا بديل صنعه الآخرون، أمكن أن تنضج عليك الخدعة وتقول خلاص متمسكين برسول الله، أي متمسكين بكتب حديث معينة أو بأشخاص معينين جعلهم هم أعلام للسنة فأصبحوا هم بدائل عن النبي صلى الله عليه وآله. أنا ومن يعتصم بالله يشعر بأنه لا شيء ينقذه من هذا الضوء السيء إلا الله فيلتجي إليه، وعندما تلتجي إلى الله سبحانه وتعالى ليس على أساس أن يقوم هو بالمسألة بالقضية بديلا عنك، عندما تلتجي الأمة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون على أساس أن يقوم هو بدلا عنها. الحالة التي نحن نعبر عنها بالدعاء، هنستخدم الدعاء، اللهم اهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم عليك بهم، وخلنا مكاننا ما يكذا، هكذا واضح صريحا، ويهتموا بالقضية فيقولوا في القنوت يقولوا في ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، اللهم دمرهم، اللهم سد كيدهم في نحورهم، اللهم الله. هذا لا يمثل حالة الالتجاء الصحيح إلى الله. أنت إذا انطلقت هذا المنطلق فأنت في نفس الوقت تفترض لنفسك حالة هي لم تحصل لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله، لم تحصل لسيد المرسلين. هذه ثاني واحدة، تحدثنا سابقا كيف الإنسان يرسم نفسه طريقة هي لم تتهيأ للنبي هو، فنقرأ عن حياته وما واجه من مصاعب ومشاكل وكأنه بس ما كان بصير مثلنا، ما كان ذكي مثلنا، يعرف كيف يسب الله طريق، يلتجي إلى الله لكن بطريقة غير صحيحة، بنظرة قاصرة، أحيانا شيء الله يقوم هو بالمسألة بدل عنا، اللهم دمرهم، اللهم أهلكهم، اللهم دمر إسرائيل. لك شعر بيبني في التلفزيون وهو يزن حوالي 95 كيلو، شعروا لهم في الأطار كم تنصب من دعوات يقولون من فرديشة، إسرائيل كلها يقول انتهت. هل أن الله لا يسمع دعانا؟ هو يسمع، هو يسمع السر والنجوى، هو يعلم السر والنجوى، دي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني أجيب، لكن فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجابة إيمان من منطلق أن نسترشد بالله سبحانه وتعالى، نسترشد هو يرشدنا كيف نعمل ونحن سنعمل، هناك يستجيب أن استجبنا له ويريد أن نعمل. وقالت الجنة فنعم أجر العاملين في الآية التي قرأناها في الدروس السابقة، فنعم أجر العاملين فليستجيبوا لي، أنا دعوتهم إلى طريق معين، إلى هدي معين، إلى فليستجيبوا هم وأنا سأستجيب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا آية صريحة، هو دعا فلنستجب له، فمتى ما دعونا ونحن نستجبنا فيستجبنا. ماذا هو المنطق الطبيعي؟ فإذا يقول أي واحد لشخص آخر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ومن رشدهم ومن رشادهم عندما يدعو أستجب لهم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ألم تكن دعوته مستجابة؟ كان بالإمكان أن يجلس في زوة مسجده، هو أول ما عمل في المدينة عندما وصل المدينة بنى المسجد، لكن ما بنى المسجد يجلس في الزوة، بنى المسجد كقاعدة عسكرية، قاعدة للجهاد، بنى المسجد ليؤاخي داخل هذا المسجد بين أصحابه، بين تلك بين الجموع المهاجي والأنصار، بين المسجد يكون منطلقا ليوحد بين الأمة، بين المسجد ينطلق منه لمقارعة الظلم والطغيان، أم أنه اهتم أن يجلس يقول عائشة كنت خارجة فنجان قهوة، يجلس في المسجد ويدعى اللهم أهلك قريش يمسحوا هناك، اللهم أهلك هوازن يمتسحوا، اللهم أهلك سبيل، اللهم دمر الروم، اللهم دمر كسرى. الله ما هو سيد الأنبياء والمرسلين ودعوته مهمة؟ لا، ما هذه الطريقة. إذن إحنا كلنا بما فينا أولئك الذين يزولوا وهم مهتمين بالقضية أن يدنتوا داخل الصلاة، وهابية والسنية يدنتوا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كلها دمر أمريكا دمر روسيا، وهم شغالين شغالين في خدمة أمريكا وإسرائيل من حيث يشعروا أو لا يشعروا. فليستجيبوا لي أولا كما قال الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، متى ما استجابوا استجابة صحيحة فالدعاء سيكون له أثره. ومعنى فليستجيبوا لي أنه دعانا إلى شيء، والشيء الذي دعانا إليه ما هو؟ هل سنعمله له هو؟ لا، دعانا إلى أعمال، إلى أعمال، أعمال قلبية، أعمال في واقع الحياة هي نتحلى بها، قضايا نهتم بها، السلوك نصير عليها، سلوك معين من الأخلاق الحسن نتحلى بها، أعمال في واقع الحياة كثيرة جدا نؤديها تتحقق الاستجابة. ليست من الحرام أن يفترض الناس أو تفترض الأمة لنفسها حالة هي لم تحصل للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن نفترض أنفسنا مداما هو لم يحصل للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله فقاتل في سبيل الله. ما معنى قاتل؟ ما هي كلمة صريحة؟ أصح من كلمة جاهد التي تفسر في زماننا بأن جهاد الكلمة، جهاد القلم، جهاد النفس، جهاد النفس، نصف أنفسه بين المجاهدين، لكن إيشي بالقلم؟ هو أسهل القلم، ما هو أسهل؟ ها؟ القلم يعتبر جهاد إذا كان هو يصدر خطوط تؤدي إلى القتال فهو جهاد، أما إذا كان يصدر صدور تجمد الأمة وتخدع الأمة فيعتبر يعتبر ماذا؟ يعتبر منافيا للجهاد، يعتبر حربا على كل ما تعنيه كلمة جهاد. الكلمة نفسها إذا لم تأخذ بالبال أن تكون كلمة تحرك في مشاعر الأمة أن تصل بنفسها إلى درجة القتال لأعداء الله فهي كلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لا تترك أي أثر، ليس لها قيمة. إذا كانت الكلمة التي تصدر من فمي ومن فمك ومن أفواه الآخرين هي كلمة، هي دعاء لله، يأتي في الأحاديث أن الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء أليس من الكلمات الطيبة؟ إذا كانت هذه الكلمات الطيبة لا تترك أثرها ولا قيمة لها عند الله، إذا لم تنطلق من حناجر تهيئ نفسها للعمل، فكيف بالكلمات الأخرى سيكون لها أثر؟ الدعاء أليس كلام طيب؟ اللهم دمر الكافرين، اللهم دمر أمريكا وإسرائيل، بس هذا كلمات جميلة دعاء لله، ها؟ لكنها أيضا لا أثر لها عند الله إذا لم تكن، إذا لم تكن كلمات تنطلق من حناجر هي في ميزان المواجهة، كما كان الرسول صلى الله عليه وآله كان يهيئ ويلبس لامة حربه ويدعو المسلمين الإنفاق إلى الخروج في سبيل الله، ثم يدعوه في الطريق ويدعوه في ميدان القتال، هنا الدعاء يقبل. لكن أفواج من العلماء، أفواج من العباد في كل مساجد الدنيا اللهم اللهم اللهم، وفي يوم الجمعة من فوق المنبر اللهم احفظ قادتنا، اللهم أيتهم بأصيك وأصلح بهم الدين وأرزقهم البطانة الصالحة وأشياء من هذا، ما هذا تناقض في المواقف؟ تناقض عملا نعمل ضد الله، ودعاء ومجرد كلام ننطلق به مع الله، كلام مجرد كلام مع الله، وعمل وخدمة مع أعداء الله، هذا يكون واقع على هذا النحو، يصبح واقع حتى علماء على هذا النحو. التعامل مع الله مجرد كلام والتعاون أعد الله عمل وبإخلاص. إذن فلماذا لم يعتصم رسول الله صلوات الله عليه وآله بالله على هذا النحو الذي نزلت عليه هذه الآية؟ من يعتصم بالله يقول والله صد أبو لي غدرت الراحات في زوة المسجد ولا عد أحد يبدأ علي إلا يقول جاء واحد مع سؤال وكن خير زادي ساهنية وبعد دعا من هنية من زوة المسجد
ما ترى
ها؟ لا كان هو صلوات الله عليه حتى لا يحاول أن يتعبد كل عبادته في المسجد بل وفي بيته ليحل الأمة لمساجدها أهميتها لها قيمتها، لكن لا يجوز أن تتحول إلى دار عجزة، لا يجوز أن تتحول إلى مكاسل مكسلة، لا يجوز أن تتحول إلى منابر تجمد المسلمين. فكان مسجده أشبه شيء بتقنى عسكرية، قاعدة عسكرية. كان مسجده كان منبره صوت يهز الكفر، يهز الطغيان، يهز الظلم. هكذا فهم هو الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. لكن احنا الاذكياء وعلى طول عرض الساحه الاسلاميه لا نلجا الى الدعاء. يخرج المطوع في السياره الفخمه الى المسجد الحرام والجنود من يمينه وشماله ويدعو، او في اي بلد من البلدان يكون هذا النمط تشاهده، ثم يعد السياره الفخمه الى الشقه والعمارة الفخمة المكيفة المجهز فيها كل وسائل الراحة. انتهت المهمة، دعونا الله ينطلق هو كما قال بني إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. الله قال عن بني إسرائيل مقام السخرية في الأمة يصل منها كلام مثل هذا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. طيب يخرجوهم واحنا ما ندخل.
لا ما لم
مستعدين ندخل. إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ومن يعتصم بالله اعتصام حقيقي أن يهتدي بهديه، يرجع إليه، يثق به ليرشده كيف يعمل، يرشده كيف يعمل وليس كيف يقوم بدلا عنه. فمتى ما انطلقت على ما أرشدك إليه كيف تعمل هو سيقف معك. وما الاعتصام بالله؟ العمل بكتاب الله وسنة رسوله. العمل بكتاب الله وسنة رسوله، لو أن المسلمين مشوا على كتاب الله وسنة رسوله كان كذا كذا، لكن ما حال بينهم وبين أن يعملوا كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه وعلى هو أنهم فصلوا أنفسهم عن الله وعن رسوله. فصلوا أنفسهم عن الله، عن الثقة به، عن العلاقة به وعن رسوله على هذا النحو أيضا. فيجب أن تترسخ في أذهاننا هذه القضية، فنرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنها من أهم ما دار حوله القرآن الكريم هو شد الناس إلى الله وشدك أنت إلى الله. فلم يقدم كتابه بديلا عنه، ولم يجعل رسوله صلى الله عليه وآله بديلا عنه، بل رسول الله أليس هو غدو رسول الله بكله؟ كان يهتدي بالله، يلتجي إلى الله، يرجع إلى الله ويهتدي بهدي الله. فلم يكن رسول الله بدلا عن الله. ولا رقم ثاني ننظر إليه منفصلا عن كتاب الله وعن الله. فمن يعتصم بالله على هذا النحو فقد هدي إلى صراط المستقيم. تلاحظ المسألة هي أنك تعتصم بالله يهديك أنت إلى شيء. هذا قال فقد هدي، أي أن اعتصامي بالله هو على النحو الذي أريد منه أن يهديني إلى كيف أعمل. الإنسان الذي لا يتحرك، الذي لا يعمل، هل يحتاج إلى هداية؟ أنت لا تحتاج إلى أن تسير إلى القرية الفلانية. هل أنت في هذا الحالة تحتاج إلى من يهديك إليها؟ لا، أنت عندما تتحرك وتريد أن تسافر إلى بلد معين وأنت في الطريق تحتاج إلى من يهديك وتبحث عن من يهديك. فقوله ومن فقد هدي فعلا يفيد بأنه قد اهتدى. وعبارة هدي أي أن هذا الطرف اعتصم بالله من منطلق أنه ينطلق في ميدان العمل، فهو يحتاج إلى أن يهديه الله إلى كيف يعمل عملا، كيف يتحرك. فقد هدي إلى صراط مستقيم، طريق واضحة، الطريق تؤدي إلى النجاة، تؤدي إلى الفوز، تؤدي إلى الغربة، تؤدي إلى العزة، تؤدي إلى الدفعة والمكانة، تؤدي إلى الفلاح، تؤدي إلى الفلاح. صراط مستقيم قيم قيم، ليس فيه عوج، ما فيه مطبات قد تنكع من فوق يحطم نفسك يوقع في الضلال. طريق لا تضل وأنت تسير عليه، طريق لا تخزى وأنت تسير عليه، طريق لا تقهر ولا تذل وأنت تسير عليه، وهو في نفس الوقت مستقيم قيم ذو قيمة، يجعلك أنت تستغني عن أي طرق أخرى متى ما سرت عليه. لا تحتاج إلى الالتجاء إلى أي طرف آخر متى ما سرت عليه. يستطيع أن يقف بك على قدميك، يستطيع أن يقف بالأمة السائرة عليه على قدميها مستغنية عن أي قوة أخرى، مستغنية عن أي طرق أخرى، مستغنية عن أي خبرات لتهديها نحو الطرق التي توصلها إلى الفلاح والفوز والنجاة. عندما كان البلاد العربية مستعمرة من قبل بريطانيين وفرنسيين وإيطاليين وغيرهم، كيف كان يحصل؟ كان معظم ما يحصل عندما كانت النظرة كلها منعدمة نحو الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالله منعدمة في نفوس المسلمين، كان يريد يتحرر من هذا البلد يلجأ إلى هذا، يتحرر من بريطانيا يرجع إلى روسيا، يتحرر من روسيا يلجأ إلى بريطانيا، يتحرر من إيطاليا يلجأ إلى فرنسا، من فرنسا يلجأ إلى إيطاليا، وهكذا. ما هي النتيجة في الأخير؟ ما هي سواء تخرج تحت بريطانيا تدخل تحت روسيا، كلها واحد. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا بأن دينه يستطيع أن يجعلنا أمة مستقلة تقف على قدميها عزيزة رافعة رأسها، تجهر الأمم الأخرى. ما الذي يحصل الآن؟ أليس كل عرب يتجه إلى أمريكا لتفكهم عن إسرائيل؟ ولو أمريكا كانت هي المحتلة وإسرائيل هنا، فلجوا إلى إسرائيل لتفكهم عن أمريكا، لجوا إلى أمريكا وروسيا راعيتا الثلاث أن تفك فيهم من إسرائيل. النظرة القاصرة التي أراد الله أن يمسحها من أذهان العرب لو تربوا على دينه، لو تربوا على نهج نبيه صلوات الله عليه وعلى آله، لو عرفوا سيرته وهو في جهاده من بدر إلى آخر غزوة لم يلجأ إلى طرف آخر، لم يلجأ إلى الفرس أو يلجأ إلى الروم، القوة التي كانت تمثل القوى العظمى في العالم في ذلك العصر، لم يلجأ إلى الفرس يساعدوا ضد الروم، ولا إلى الروم يساعدوا ضد الفرس، ولا إلى الفرس يساعدوا على قريش، ولا إلى الروم يساعدوا على قريش. رب الأمة تربية توحي لها بأن باستطاعتها أن تقف على قدميها وتقارع الأمم الأخرى. وكان أبرز مثال على هذا ما عمله هو في ترتيبات غزوة تبوك، يعني كان رجل قرآني صلوات الله عليه وعلى آله يتحرك بحركة القرآن ويعرف ماذا يريد القرآن أن يصل الأمة إليه في مناهجه التربوية، فهو يربي نفوسهم كيف تكون كبيرة، كيف تكون معتزة بما بين يديها من هذا الدين العظيم، فلا تحتاج إلى أي قوة أخرى. حتى احنا على مستوانا في أعمالنا لدينا مثلا مراكز صيفية، خلونا نشوف المؤتمر إذا بيساعدنا، أو خلونا نشوف ذاك الطرف إذا بينافعنا، أو خلونا نشوف ذا، أو خلونا نبسط ذا، تصبح حالة سائدة لدينا حتى كمواطنين من عند الكبار كمسؤولين وحكام، ثم إلى عند المواطنين، حتى إلى عند الدعاة في سبيل الله. الدعاة في سبيل الله يجب أن يفهموا أولا ما يدعوهم إليه الله في كيف يكونوا معتمدين على أنفسهم، كيف يكونوا معتمدين على أنفسهم حتى لا يقعوا في أحضان هذا الطرف أو أحضان هذا الطرف، وتصبح في الأخير تخدم هذا أو تخدم هذا ولم تخدم دينك بشيء. الأمر الذي يؤدي بالأمة إلى أن تضحي بدينها. وهكذا تأتي آيات كثيرة تتحدث عن صراط الله بأنه الصراط مستقيم فيما تعنيه الكلمة من أنه قيم، وفيما تعنيه الكلمة من أنه يستطيع أن يجعل السائرين عليه جديرين أن يستجدوا بأنفسهم وأن يدفعوا على أقدامهم فلا يعتمدوا على هذا ولا على هذا. دينا قيما الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. يعني إذا عجل أصل الموضوع لأن الآيات من أولها يا أيها الذين آمنوا، بل الآيات التي تسبقها وفي أهل الكتاب توحي بأن القضية بالغة الخطورة وأن القضية هامة جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى، فيقول للناس ويذكرهم بإيمانهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القضية مهمة جدا، يجب أن تخافوا من الله من أن يحصل من جانبكم تقصير فيها، أن يحصل من جانبكم أي إهمال أي تقصير أي تفريط. القضية مهمة جدا جدا، هو يقولنا هكذا يذكرنا بأن التبيه، فالقضية هذه مهمة وبالغة الخطورة، وبقدر ما تكون هامة لديه وبالغة الخطورة أي أنه سيكون عقابه شديد جدا على من فرط وقصر فيها، فيجب أن نتقيه أبلغ درجات التقوى. اتقوا الله حق تقاته، أقصى ما يمكن، فالقضية خطيرة جدا وهامة جدا لديه، ولن يسمح لمن يقصر، لن يسمح لمن يفرط، لن يسمح لمن يهمل. وهكذا تأتي عبارة اتقوا الله في القرآن الكريم في مقامات كثيرة في مقدمة كل قضية هامة، ليوحي للناس بأن المسألة هامة لديه، فلينطلق بمنطلق الحذر من الله من أن يقصروا في هذه القضية، سيضربهم هو، سيكون عقابه شديد عليهم، سيكون غضبه شديد عليهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهكذا تأتي في القرآن الكريم مكررة في معظم المقامات المهمة، لينطلق الناس من منطلق أن هذه قضية مهمة لدى الله سبحانه وتعالى، وهي في واقعها بالغة الخطورة، فأي تقصير من جانبنا نحوها سيجعلنا عرضة لسخط الله، ونعوذ بالله من سخطه. فقول اتقوا الله حق تقاته، أنتم في مواجهة مع طرف يمكن أن يصل بكم إلى أن تكونوا كافرين. أنا لا أريد أن تكونوا كافرين، أن تكونوا كافرين يعني أن تصبحوا من أهل جهنم، أن تتحولوا إلى أطراف تهملوا فتصبحوا فعلا في واقعكم كافرين، يعني أن تضيعوا الرسالة التي حملتموها من جانب الله سبحانه وتعالى. أنت هذا الذي حصل بالنسبة للعرب، العرب ألم يذلوا الإسلام بذلتهم؟ ألم يقهروا الإسلام بقهرهم؟ ألم يضيعوا كتاب الله بضياعهم؟ لأنهم فرطوا في الرسالة. فكانت القضية فعلا بالغة الخطورة، وتقوى الله سبحانه وتعالى معناها الحذر، الحذر منه، تكون دائما تعيش حالة الحذر من جانبه فيما إذا حصل منك تقصير فيما يوجهك إليه وفيما يرشدك إليه وفيما يأمرك به وينهاك عنه. ليست سواء القضايا، ليست سواء أن تشرب فنجان شاهي على واحد آخر، هذا حرام، لكن لا يقال في هذا المقام اتق الله حق تقاته، حرام، اتق الله لا تأخذ هذا. لكن مقامات مهمة جدا، مقامات مهمة جدا، أي تفريط من جانبك فيها هي قضايا عند الله بالغة الخطورة، يعلم سوء آثارها على دينه وعلى عباده، وأنت وهذا وذاك، أنتم يا هؤلاء، هذه الأمة بكلها هي المعنية بأن تكون هي الطرف الذي يدرأ هذا الخطر ويدفع هذا الفساد ويعلي هذه الكريمة، أليس هذا هو الطرف المسؤول؟ إذن فانطلقوا من منطلق الحذر أن مسؤوليتهم كبيرة وأن القضية خطيرة، يجب أن تتقوا الله أبلغ درجات التقوى، أي أن تخافوه وتحذروا، هو لن يسمح إطلاقا في الموضوع. وهذا فعلا شواهده قائمة، شواهده قائمة أنه غضب شجاع الأمة أن جعلها تحت أقدام من ضرب عليهم الدلة ومثلا، فجعل أمة تائهة تمتلك الأموال الكثيرة، تمتلك الخيرات الكثيرة، وبعد ذلك لا تزال أمة جاهلة، ما تزال تبعث منح دراسية إلى الخارج، منح دراسية، وخبراء جاي من هناك وناس رايح يدرسوا هناك، الخبراء بيروحوا ولم ينفعوا بشيء،
الطلاب يعودوا إلى هنا ولا يعملوا شيء بل يعودوا حربا لأمتهم. كثير منهم حالة من الضياع، حالة توحي بأن الأمة تواجه ضربة قاضية من الله سبحانه وتعالى، غضبة شديدة من جانبه، لأن الله سبحانه وتعالى هو رحمن هو رحيم، يهمه أمرنا، لا يريد أن نظلم، لا يريد أن نكون كافرين فنستحق جهنم. هو عندما وعد بجهنم المجرمين لم يقول كيف جهنم، أي واحد مجرم أو واحد به ظل ما يهم أمره، ويهدي الناس ويرشدهم إلى كيف يبعدهم عن مقتضى صهده وعقابه، كيف يبعدهم عن ضريق جهنم، عن الوقوع في جهنم. هو رحيم بالناس ورحيم بعباده. دينه هذا الذي هو لا يساوي عند الكثير منا الدخان الذي نعمله يوميا، لا يساوي الاهتمام به الاهتمام بالدخان الذي يتحول من نبوذ إلى دخان في الهواء. أمره عظيم عند الله، ويعلم أنه نعمة عظيمة لعباده، يعلم أنه متى ما ضاع في وسطهم سيضيعهم، متى ما ضاع في وسطهم سيضيعهم ويهلكهم، متى ما ضاعوهم متى ما هلكوا سيضيع هداه لعباده للبشر كلهم. كم صعدت أصوات تقول يجب أن نلحق بركاب الغرب من قبل 100 سنة، بدأت مصر من بلدان أخرى، يجب أن نتفكر بثقافة الغرب، يجب أن نلحق بركاب الغرب، يجب أن نعمل على كيف نتطور مع الغرب. طيب نسوان العرب تخلص وأصبحوا يقلدوا الغرب تماما، هل تطوروا؟ هل وصلوا إلى ما وصل إليه الغربيون؟ لا لا، لأنهم يتصوروا أن المسألة هي أن بإمكاننا أن نصل إلى ما وصل إليه الآخرون، ونحن العرب، نحن العرب من لدينا مسؤولية مهمة، كان بالإمكان أن تجعلنا لو ذهبنا بها فوق أولئك الآخرين، ويكون هم من يفكروا في اللحاق بركابنا. المسألة لا تتأثر، لا تحصل. فما زال المصريون الذين انفتحوا على دول الغرب قبل أن ينفتح الصين عليها، وبعثوا الطلاب الغرب قبل أن يبعث الصينيون بطلاب إليها، أصبحت الصين دولة عظمى صناعية. فالمصريين ما زالوا شغالين في التمثيل، قطاع التمثيل مجبر، ما زالوا يبعثوا بالطلاب إلى الغرب، طلاب على طول منح دراسية، يرجع ودوء فرنسي لتفكيره بكل حرب لأمته، بدرجة أن من يرسل ويعود يتحول إلى ساخرين من أمتهم. أي أن الوضعية التي يعيش فيها العرب هي وضعية سخط، الوضعية التي يعيش فيها المسلمون وضعية سخط من الله. لماذا؟ لأنهم أضاعوا دينه، أضاعوا دينه الذي فيه ذكرهم وفيه شرفهم وفيه عزتهم، فلا يمكن يتحقق لهم شيء إلا بعد أن يعودوا هم. ومتى ما عادوا سيصبحوا هم سادة الدنيا، سيصبحوا هم من يفكر الآخرون باللحاق بهم، بالاهتداء بهم، بالتقليد لهم، بالتفقه بثقافتهم، بالتحلي بأخلاقهم، فتعم يعم الهدى الدنيا كلها. اتقوا الله حق تقاته، لاحظ، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو نأتي إلى النظر إلى الآية من منظار آخر، أن يأمرك بأن تكون على أعلى درجات التقوى، ثم يقول لك أنت بلات مثل أنت كافر، ماذا؟ حالة من التباين في التعبير، تقريبا لما يفهم اللغة العربية حالة من التباين في التعبير. ولهذا يأتي بعض المفسرين فيقول معناها ولا تموتن لو أنتم مستسلمون لله خالصون لله، من أجل أن يجعلوا كلمة مسلمون تنسجم مع كلمة تقوى الله حق تقاته. المسألة هي على وضوحها، أنتم في مواجهة فريق من أهل الكتاب، بل أنتم الآن في مواجهة أمم من أهل الكتاب تعمل على أن تردكم بعد إيمانكم كافرين، ليس هذا شيء. هناك طرف يعمل على أن يصيب بنا إلى درجة الكفر، إلى أن نكفر، وطرف خطير سيعرف كيف يصيب بنا إلى أن نكفر ونحن نشكره على ما عمل معنا، إلى كيف نكفر ونحن نتلهف على أن نلحق بركابه، كيف نكفر ونحن نزجف أنفسنا بثقافته ونعتبرها هي التحضر والتقدم والتطور، وتعني هي العقل والسمو الروحي والبشري والارتقاء الإنساني. هذا الذي يحصل الآن في بلاد المسلمين، نكفر طواعية، هذا إن تطيعوا فريق من الذي يكتب يردوكم بعد إيمانه كافرين. إذا سمعنا فعلا سيحصل هذا الكفر، كفر صريح سيحصل كفر. فلم يجعل الله تولي اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أليس اليهود والنصارى عند الله كافرين أو فقط أنهم لم يتقوا الله حق توقاته؟ كافرين. فمعنى هذا أنتم في مواجهة قضية خطيرة جدا عليكم، هي بالغة الخطورة عند الله وبالغة الأهمية عند الله. يجب أن تتقوا الله أولا حق توقاته، هو تحذروه أقصى درجات الحذر من أن تقصروا فيها. لماذا؟ قضية خطيرة. ثم لتفهموا بأن تحرصوا وتنتبهوا قد تموتوا غير مسلمين، غير مسلم هذا الإسلام العادي، ليس فقط غير مستسلمين الذي هو أعمق درجات الإسلام وأرقى درجات الإيمان، التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. تصبحوا غير مسلمين بهذا المعنى الذي جفت في جوازاتكم أو في يتردد على ألسنكم، تصبح كافر في معنى الكلمة. فهو قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي تنبهوا أنتم في مواجهة قضية خطيرة، قد يموت الواحد منكم وهو كافر. فكونوا متيقظين حريصين أن تنتبهوا لأنفسكم حتى لا يحصل الموت، لا يحصل الموت إلا وأنت مسلم، أي لا يحصل الموت وأنت كافر، لا يأتيك الموت وأنت كافر، أي أن هناك من سيأتي ليطبعك بالكفر فتعيش كافر وتموت كافر. والأمة معرضة إلى هذه الحالة، وما أكثر ربما في علم الله من يكون قد وضع في هذه الحالة، في حالة الكفر. وما هو الكفر؟ هل متى ما أصبح الإنسان كافر بالجاء يطلع له قرون وعرف بأنه كافر؟ أو يصبح مثلا لونه يتغير إلى لون أزرق فعرف بأنه كافر؟ الكفر والإيمان هو في النفوس، في القلوب، في الأعمال. تتحول كافر وأنت ما ترى بأنك تغيرت شيئا. أنت فلان ابن فلان صاحب ديك البيت وصاحب ديك الأموال وذي يسوي ديك السوق ويدخل ديك المسجد يصليه، لكن تصبح كافر فعلا. هذه العبارة بيقول ولا تموتن، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أن القضية بالغة الخطورة على طرف معين بالذات أكثر من غيره، هو من يمسح من ذهنيته روح الجهاد فليس مستعدا أن يقاتل أهل الكتاب، ليس مستعدا أن يقاتل أعداء الله. هو الشيء يجلس كذا ناقرب الشيء يجلس على فراشه، أي هو يريد أن يموت، بس بيقول لك أنت بهذه الروحية تواجه خطورة بالغة يحتمل أن تموت كافر. لكن وأن تنظر في ميدان القتال لأعداء الله أنت أبعد ما يكون عن الخطورة. ماذا قال؟ ولا تقتلوا إلا وأنتم كافرون، إلا وأنتم مسلمون. هذه العبارة فلا تقتلوا، القتل غير الموت. يقول لأولئك الذي يرسم لأنفسهم طريق أنه هو من يتهرب عن ميدان المواجهة مع أعداء الله، مع هذا الطريق الذي يسعى إلى أن يراك تموت فوق فراشك وأنت كافر، من يتهرب عن ميدان مواجهة هو من يتعرض، من يتعرض لخطورة الموت كافرا وبسهولة. عندما تتأمل فعلا كيف تنطلق أصوات من حناجر مسلمة، بعضهم يكبر، هو الذي يكبر للصلاة أو هو الذي يصلي بالناس أو هو الذي يظهر في الناس بمظهر أنه المتدين، قد تصدر من حنجرته كلام يهيئ الناس إلى ما يكونوا كافرين. قد يكون هو من حيث الأشعر كافر، هذا جاءت الآية بالغة الخطورة، يعني تحذر عن قضية بالغة الخطورة، أن أنت انتبه لنفسك، قد يأتيك الموت وأنت غير مسلم. هذا هو مسار الآيات حول قوله يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى هذا قضية مترابطة، انتبهوا. الناس اسعوا بكل جد واجتهاد ولديهم خبز شديد وإمكانية هائلة لذا يردوكم كافر، انتبهوا لا تموتوا وأنتم إلا وأنتم مسلمون، لا يأتيكم الموت إلا وأنتم مسلمون. متى ما حصل لديك هذا الشعور فستنطلق إلى ميدان المواجهة، ستنطلق إلى ميدان القتال، فإما أن تقتل وأنت مؤمن، وإما أن تموت فيما بعد وأنت مؤمن، أنت تعرف عدوك ماذا يعمل، أنت تعرف عدوك ماذا يريد منك؟ يريد أن يلغي روح الجهاد من داخلك، يريد أن يمسح روح الجهاد من أوساط أمتك. فهذا الذي حصل بالنسبة لليهود. ألم تحصل من جانبهم أن ألغيت كلمة الجهاد في مواثيق منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أي مجموعة الدول الإسلامية كانت وصلت إلى قرار عدم التحدث عن الجهاد واستخدام كلمة جهاد. نظهر قلب المسالمين للغرب ونكشف أنفسنا أننا أمة يمكن أن تعيش مع الأمم الأخرى في سلم واحترام متبادل. ألغيت كلمة الجهاد فحل محلها مناضل، مقاوم، حركة مقاومة، مناظرين، انتفاضة، ومن هذا النوع. ألم تغب كلمة الجهاد أصاب المسلمين؟ على يد من غابت؟ على يد من غابت؟ على يد اليهود. هم الذين يفهموا كيف تترك المصطلحات القرآنية أثرها في النفوس فيعملوا على إلغائها، يعملوا على نسفها من التداول في أوساط المسلمين. ثم لتطور المسألة لديهم أن يصبح المجاهد إرهابي، أن يصبح إرهابي ثم يكون جهة تقلد حتى المسلمين، أجب إليه نظرة قلق وأنه شاذ في هذه الأمة، حال الشذوذ حضرت لديه، فهو إرهابي يجب أن يزال، يجب أن يسلم لأمريكا. هكذا تلغى كلمة جهاد ثم يريد أن تنسف روح الجهاد، ثم ليغيب المجاهدون عن المجتمع تحت عنوان أنه إرهابي. فمثل ما قالوا هذا إرهابي خذوه، هذا يعني نصف للجهاد والمجاهدين، للجهاد من داخل ثقافة الأمة وفكرها، وللمجاهدين من وسط الأمة وصفوفها. حالات رهيبة جدا، حالات خطيرة جدا. فلنفهم بأن التقصير فيها ليس عاديا، التقصير في النظر إليها، التقصير في الاهتمام بها. ولا يتصور أحد، لا يتصور أحد أنه ليس باستطاعته أن يكون فاعلا في ميدان مواجهة هذا الفريق من أهل الكتاب وأوليائه. كل مسلم يستطيع أن يعمل، وكل مسلم يكون لعمله أثر. الحالة التي تأتي تصرخ عند الناس أنه مهدي بان سد الباب، مهدي يهدي لنا ثوبان، ما نحن نقول كذا. الله يعلم أن كتابه هذا سيسير في أمة وسيلاقي صفوف من هذا النوع، لكنه يعلم بأن باستطاعة عباده المؤمنين أن يعملوا الشيء الكثير الذي يؤهلهم إلى درجة أن يقهروا أعداءه. ألم يضرب شواهد في واقع الحياة؟ ألم تكن إيران كمثل الدول الإسلامية؟ ألم يكن حزب الله كمثل لكل الطوائف لكل المجتمعات؟ حزب أن يقهر أمريكا وإسرائيل أخرج أمريكا من لبنان، ضرب بارجاتها وجعلها تنسحب دليلا ببارجاتها التي كانت تغلب قذائف كبيرة جدا، أخرجهم من لبنان، ثم أخرج إسرائيل من لبنان ويضربهم بمختلف الأسلحة التي يمتلكها، فقهر أمريكا وإسرائيل حزب واحد. اليهود يعرفوا بأنك أنت الذي تفكر بأنك لا تستطيع أن تعمل شيئا ضدهم، أنهم مثلما أفسدوا أسرتك، أولادك الصغار، أليس أولادك الصغار من أضعف من تتصور بأنه يمكن أن يعملوا شيء ضد إسرائيل؟ ليس هذا مما يتبادل أذهاننا، لكن هم يعرفون بأن إفسادهم شيء مهم بالنسبة لهم، شيء مهم بالنسبة لهم وبالنسبة للحفاظ على مصالحهم والاستمرار في عملهم في تحويل الأمة إلى أمة كافرة. هم عندما يحرصوا على إفساد أسرتك، ليس ذلك يعني أنهم يعرفوا أن إفساد أسرتك هو في صالحهم، ليس كذلك. فهم عندما يعملوا على أن ينزل الدشات هذه بأسعار رخيصة من أجل كل أسرة يمكن أن تأخذ لها دش، فتفسد المرأة زوجتك وبناتك وأخواتك وأولادك وكل أقاربك. هم ساهموا معك في قيمة الدش حقك، فعلا ساهموا بما تعني الكلمة. الدش قيمة حقيقية قد تكون لهم 100,000 مثلا، تأخذ 20,000، من دفع الباقي؟ الصهيونية هي التي دفعت الباقي نقدا فعلا إلى شركات المصنعة. غلف الدش اللي فوق ريمك فوق سطح منزلك اشتريته أنا ومن؟ على إسرائيل حقيقة بما تعني الكلمة. شروه لي الإسرائيليين ودفعوا مبلغ أكثر مما دفعت، لأنهم يفهموا أن هذه الأسرة متى ما فسدت سيصبح فسادها في صالحهم، سيصبح فسادها في صالحهم. إن المسألة وصلت صراع، صراع شامل، صراع شامل، وليس صراع في جانب واحد، صراع إعلامي فكري ثقافي سياسي مرتاح جدا لنا، ويريد أن نعيش حياة مرفهة ونرتاح جدا، فنتفرج عن العالم من خلال ما تبثه القنوات الفضائية في مختلف بلدان الدنيا، يريد فقط أن يقدم لنا خدمة. ما عندنا مثل معروف يقول ما قلنا صح يهودي مسلم. أمثلة حصل آبائنا وأجدادنا جربوا العيش مع اليهود وعرفوا هل اليهود أنه ما قلنا صح يهودي مسلم، هل اليهودي هو الذي دفع 3/4 قيمة الدش الذي فوق منزلك، وعارف أن ابنك عندما يفسد وابن هذا عندما يفسد وابن هذا عندما يفسد، أن المجتمع مكون من لبنة هي الأسر، ومتى ما فسدت هذه الأسرة وهذا 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 يعني فسد المجتمع، متى ما فسد المجتمع أصبح لا يشكل أي خطورة عليهم، وأصبح ميدان ليمشي عليه كل ما يريد أن يعممه عليه. هذا الجانب فيما تعنيه كلمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وهي من منظر آخر بعد أن قال الله سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يقدم هو الهداية. فهكذا كونوا، هكذا كونوا. تلحظ في الموضوع جانب المبادرة من قبل الله سبحانه وتعالى، لا تفكر أولا حتى تقول خلاص نحن اعتصمنا بك، ثم يدور الهداء إلى عمع باقي هدى في المخزن ده ولا عمه، وجاي يقول هاشل ذي، يهديك يهديك من قبل أن تفكر في الاعتصام به، وقد قدم الهدى إلى بين يديك، فيبدأ يقول للناس، يقول للأمة، يقول كل من يهم، لكل من يهمهم أمر دينه وإن كانوا مجتمعا صغيرا، اتقوا الله حق تقاته، تحلوا بالتقوى، تحلوا بالتقوى، كونوا متقين لله، فيما تعنيه كلمة التقوى من مشاعر الحذر من التقصير فيما أمر الله به، فيما أمرنا الله أن نهتم به، فيما أمرنا الله أن نعمل من أجله. التقوى فيما تعني الابتعاد عما يوقعنا في سخطه وعقابه. ويأتي القرآن الكريم يتحدث عن المتقين وما وعد الله المتقين به من النعيم العظيم، من الرضوان، ومن المكان لديه، من القرب لديه، ومن النعيم العظيم الجنة. إن المتقين في ظلال وعيون، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا دهاجا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم رد الآية في القرآن الكريم تبين ما وعد الله به المتقين، وفي ميدان المواجهة مع أعدائه يأمر المؤمنين بالصبر والتقوى، بلى إن تصبروا وتتقوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. التقوى لا بد منها، التقوى كحالة نفسية تسيطر على مشاعرنا، الحذر الشديد لأن نقصر أو نهمل أو نبتعد عما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إليه. التقوى فيما تعنيه انطلاقة في التحلي بالفضائل، من انطلاقة في كل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا نؤديها بشكل واع، نؤديها كاملة بشكل واع، نفهم مقاصد الله سبحانه وتعالى أو مقاصد كتابه في تشريعها. إذا فقد الناس التقوى في نفوسهم في أعمالهم فلن يكونوا أبدا جديرين برسل الله سبحانه وتعالى، وسيكون أول من يواجههم هو الله، سيكون أول من يضربهم هو الله، متى ما قصروا، متى ما أهملوا، متى ما ضيعوا. فهنا بدأ يرشد المسلمين، يرشد المؤمنين كيفما كانوا الأمة على بكاملها أو مجتمعا خاصا، وهو الذي يهمنا، الذي يهمنا نحن الآن نتحدث مع الزيدية بخصوصها. لماذا؟ لأن فيما أعتقد أن بقية طوائف الأمة ميؤوس منها، ميؤوس منها فيما هي عليه الآن، وأن الطائفة التي لم تعمل حتى أبسط ما يمكن أن تعمله ولو أن تعمل مثل ما عملته طوائف أخرى ممن فشلت أيضا هي طائفة الزيدية الذي يجب أن يكونوا هم من يتقوا الله حق تقاته، ويجب هم أن يكونوا أول من يهتدي بكتابه. ألم يقول الله لأهل الكتاب وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به؟ هذه العبارة تعني لا يليق بكم وأنتم أهل الكتاب تعرفوا الرسالات تعرفوا الكتب أن تكونوا أول من يكفر بهذا الكتاب القرآن الذي أنزلته بهذا النبي الذي تعرفون أنه نبي كما تعرفون أبناءكم. عبارة ولا تكونوا أول كافر أي لا ينبغي لمثل عبارة ولا تكونوا أول كافر أي لا ينبغي لمثلكم أن يكون أول من يكفر وهو ما على ما هو عليه من المعرفة، وبين يديه بين يديه ما يؤكد أن هذا الذي جاء من جديد ليس بدعا من الرسل وليس بدعا من الكتب. فزيدهم الطائفة الذي يجب أن يكونوا أول من يحمل الاهتمام بأمر الإسلام الاهتمام بأمر المسلمين الاهتمام بالعمل لإعلاء كلمة الله. ونحن في وضعيتنا التي نحن عليها ممن يجب أن يكون أكثر انتباها ممن يجب أن نكون أكثر انتباها أن لا يأتينا الموت ونحن غير مسلمين أن لا يأتينا الموت ونحن غير مسلمين، أو كما قلت سابقا نتصور بأنه ليس هناك شيء يصل إلينا وهناك يصل إلينا كل ما يعمله اليهود والنصارى كل آثار تصل إلينا. هنا تواصل الآيات الكريمة في إرشاد الناس إلى ما يكون مؤهلين به لمستوى مواجهة أعدائه، إلى ما يكون مؤهلين به لأن يحافظوا على أنفسهم أن يتحولوا إلى كافرين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأتي الكلمة واعتصموا، الاعتصام معناها الالتجاء للامتناع للامتناع بمن ألتجي إليه من خطورة بالغة تهددني. نعتصم بالله وكما اعتصمنا به فهو سيهدينا وها هو يهدينا في آياته المباركة يوجهنا إلى أن نعتصم بحبله بهذا التمثيل الذي يوحي بأن الأمة وهي في ميدان المواجهة إذا لم تكن نبضة ستصبح في مستنقع ستصبح في هو ستصبح في هو من الضلال، هي فيها أحوج ما تكون إلى شيء تتشبث به. فيقول لنا هذا حبلي هذا حبلي تمسكوا به اعتصموا به لتنجوا من هذا الضلال تنجوا من هذه الذلة تنجوا من هذا الخزي تنجوا من أن تتحولوا إلى كافرين. واعتصموا بحبل الله جميعا هو يمثل لنا دينه يمثل لنا هداه أنه بمثابة الحبل المدلى من عنده لنستمسك به ليرفعنا من مستنقع الضلال والضياع والكفر والذلة والهزيمة والجهالة والحالة السيئة التي تعيشها هذه الأمة. أليس هذا من أبلغ العبارات التي توحي بعظم رحمته لنا التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يريدنا أن نظلم لا يريدنا أن نضل لا يريدنا أن نضيع لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاعتصموا بحبل الله اعتصموا بحبل الله وتكن اعتصامتكم بحبل الله اعتصاما جماعيا. لا بد من أن تتوحدوا لا بد من أن تجتمع كلمتكم على أساس من هدى الله وفي مجال الاعتصام بحبله الواحد. لاحظوا أنه لم يأتي ليقول واعتصموا بحبال الله، يقول يدل حبل إلى مصر وحبل إلى اليمن وحبل إلى تونس وحبل إلى الجزيرة وحبل مثل ما يأتي عندما تغرب سفينة في البحر تأتي طائرات الهليكوبتر وكل طائرة تدل حبل أو تدل عدة حبال أو سلالم من الحبال لتنقذ من يتعرض للغرب في البحر. الله له طريق واحد هو الواحد الطريق إليه واحدة السبيل إليه واحد. الحبل الذي إذا استمسكت به الأمة سيرفعها من هوة الضلال وهوة الذلة والمسكنة يرفعها من حالة التعرض لأن تكون كافرة تستوجب غضبه وناره وحبل واحد.
عندما يقول بحبل الله تصور كيف سيكون حبل الله؟ حبل لا يتسع لأيدينا فأيدي الأمة تستمسك به سيتسع، أو حبل دبيب بتعبيرنا ما هو لا سلبي يتمسك فيه غدرة بيقتضى، لا هو يوحي لنا بأنه حبل وحبل متين، الحبل يتسع للأيدي كلها أن تمسك به، ومتى استمسكت به فهو حبل لا يمكن أن ينقضع بها فتعود الهوى من جديد، سيرفعها نحو كمال الله، سيرفعها إلى الله، ورفعتها إلى الله أن ترتفع حبل المتين، الحبل يتسع للأيدي كلها أن تمسك به، ومتى استمسكت به فهو حبل لا يمكن أن ينقضع بها فتعود الهوى من جديد، سيرفعها نحو كمال الله، سيرفعها إلى الله، ورفعتها إلى الله وأن ترتفع فتحظى بنفحة من كماله، من عزته، من علمه، من جبروته، من قدرته، من حكمته. هو حبل الوحيد في واقع الأمة. لم يقل ابحثوا عن أي حبل تستمسكون به وتعتصموا به. أنتم في حالة تستوجب عليكم أن تفكروا في أن تبحثوا عن أي شيء تتشبثون به، لكن ليس هناك إلا شيء واحد هو حبل الله. هو حبل واحد. وليس هناك ما يمكن أن ينقذكم إذا اعتصمتم به إلا حبل الله، كما قال ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء في حالة الطوفان والاجتاح الأرض، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من الغرق، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ليس هناك ما يمكن أن يمنع من أمر الله. هو ظن أن ذلك الجبل الشاهق سيعصمه من الغرق، لم يعصمه من الغرق، وأبوه يتحدث معه حال بينهما الموج فكان من المغربين. خطاب للأمة بصيغة الجمع، أو خطاب للأمة سواء كان على مستوى الأمة الإسلامية يشملها هذا الخطاب، وخطاب لأي مجتمع. أما المسألة أيضا لا ينجي منها إلا اعتصام جماعي، لا ينجي منها إلا اعتصام جماعي، لأنه سيأتي في مقام الهداية نحو الحيلولة من أن نغرق الكبران الذي يصل من جانب أهل الكتاب فأن يصل الكفر الذي يريد أن يصل بنا إليه، سيأتي مهام جماعية فيما بعد في نفس الآية. فلم يأتي الحديث يقول وليعتصم كل واحد منكم بحبل الله، أنتم في مواجهة مع أمة، مواجهة مع أمة هي متوحدة تتوحد، ونحن نراها تتوحد عالميا، تتوحد كلها تحت قيادة أمريكا، أن تتوحد كلها تحت قيادة أمريكا، وتصادق على إعطاء أمريكا مقام القائد للتحالف الدولي العالمي ضد الإرهاب. هذا الذي حصل، هم يتوحدوا كدول ثم تتوحد الدول فيما بينها في مواجهتنا. فمن المعقول من الممكن أن تنظر أنت فرديا لتواجه هذه الأمم لأهل الكتاب، الأمم الكافرة التي تريد أن تكون كافرا، تنطلق في واجهة أنت لحالك وهذا لحاله وآخر لحاله. لا ينقذ من هذا الضلال، لا يخرج الأمة من هذا المأزق، لا تكون أي طائفة بمستوى أن تواجه إذا اعتصم أفرادها بصورة جماعية بحبل الله. فحبل الله هو الذي سينقذهم، وحبل الله هو هدايته للناس، هدايته التي تأتي لعباده المتمثلة في كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وعلى آله فيما يرسخه القرآن من انشداد روحي وشعوري نحو الله سبحانه وتعالى، وتعلق كبير وانشداد كبير نحو رسوله صلى الله عليه وعلى آله. لن تنجد حتى أنت إذا انطلقت بنظرة فردية أنني سأعتصم بحبل الله وما علي شيء، ستضل أنت رغما عنك، وستساق إلى الضلال رغما عنك، وستنطلق من فمك عبارات الكفر رغما عنك، أنك أمام واقع يفرض نفسه عليك، وأنت في حالة تقصير لا تمنحك مبررا أمام الله سبحانه وتعالى، لا تمنحك مبررا أمام الله سبحانه وتعالى، فستغرق وستهلك ولن تستطيع أن تعصم نفسك بمفردك. واعتصموا بحبل الله جميعا، يؤكد عبارة اعتصموا فيها واو الجماعة الذي يوحي باعتصام الجميع، ثم جميعا تأكيد من جديد، لا يتفرقوا تأكيد من جديد بالنهي عن التفرق، فهذه عبارات توحي بأهمية وحدة المسلمين وحدة أي أمة تتحرك في مواجهة أعداء الله وحدة تقوم على أساس من الاعتصام بحبله، اعتصام جماعي بحبله. اعتصموا ضوء الجماعة يفيد اعتصام جماعي بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه ثلاث عبارات. هذا التأكيد من قبل الله سبحانه وتعالى يوحي، بل يدل بما لا غبار عليه أن هذه القضية لا بد منها لأي أمة فيتحقق لها الاعتصام بحبل الله، فيتحقق لها الاعتصام بحبل الله فتكون في مستوى أن يسود فيها دين الله، في مستوى أن تواجه أعداء الله لا بد أن تكون متوحدة. ونحن نلمس آثار التفرق في حياتنا، كيف تضيع كثير من قيم الدين في حياتنا ليس من شيء أضاعها أو من أسباب ضياعها إلى تفرقنا، تسود قيم فاسدة، يسود ضلال، يسود ظلم، تحدث أشياء كثيرة، ظواهر كثيرة من الفساد والظلم، وليس هناك سبب صريح في سيادتها في أوساط المجتمع إلا تفرقنا. ليس هذا وارد وحاصل، مثلما تفرقت قرية واحدة أمكن أن يظهر فيها فساد وينتشر حتى يصل كل بيت فيها. توحد الكلمة لا بد منه في ميدان مواجهة أعداء الله، لا بد منه في تطبيق دين الله في المجتمع، لا بد منه في أن تبرز أنت كفرد ملتزم بدين الله. مثلما حصل فرقة في الأمة ما الذي سيحصل؟ ستأخذ نتيجة هذا فاسد وهذا مقصر. الجميع عند الله ماذا؟ يستجيبون غضبه. الجميع عند الله عاصين. من يتصور أن في مجتمع متفرق يمكن أن يكون متقي لله كامل التقوى؟ لا يحصل هذا، لا تحصل. أنت أقل أحوالك لدرجة تكون أنت فاسد في حد ذاتك، فأنت عنصر مساعد على الفساد أن ينتشر في مجتمعك. لماذا؟ بسكوتي، بتقصيري، بإهمالي، بانزوائي بمفردي. وبأهمية الموضوع كلنا نقول والله لو أن كلمتنا واحدة ما من حصل كذا كذا، لو كلمتنا واحدة ما من جو الفساد الخليل منتشر في المنطقة الفلانية، لو كلمتنا واحدة ما من جو مدير مدرسة أو مدرس أو مدير أو كذا يلعب كلمة يشتي. ما الناس يقولوا هذا؟ يعرفوا هذا. كلمة واحدة، كلمة من؟ الناس يقروا بأن تقصيرهم هم، وهم الذين لم ينطلق من جانبهم هذا العمل التخريبي وهذا العمل الفاسد، يقرون بأن إهمالهم هو مما ساعد على انتشار الفساد وظهور الفساد وظهور الظلم وغياب مبادئ الإسلام. أي في الأخير لا أحد يستطيع أن يحكم لنفسه في مجتمع متفرق أنه ملتزم بدين الله، ليس لأحد، لأن أقل ما أنت عليه هو أنك مقصر، هو أنك لا تأمر بالمعروف، لا تنهى عن منكر، لا تتعاون مع آخر على البر ولا تقوى، أنك منزل على نفسك. إذن فأنت عامل مساعد على ظهور الفساد وانتشار الفساد. الاعتصام الجماعي بحبل الله لا بد منه حتى بالنسبة لكل فرد أن يصح أن يقال بأنه ملتزم بدين الله، أنه متقي لله، أنه مطيع لله. ولا ينفرق واحد من منطلق آخر. أذكر بعيد واحد من الكبار قلنا المفروض الناس يحاولوا أن يعملوا جميعا على صحة الكلمة في بلد آخر غير بلادنا هذا قبل كل 20 سنة أو حوالي 20 سنة. قال لنا أنا متوحد، الآخرين توحدوا معي، ماشي المفروض كل الناس يتوحدوا وأن لا نتحدث عن قضايا من هذا القضايا التافهة تفرد كلمة شيء كل الناس توحدوا. قال أنا متوحد، ما يجي الناس توحدوا معي. هذا النظرة غير طبيعية غير صحيحة. أن تنطلق تتوحد مع الآخرين، حاول أن تعزز في المجتمع كل ما يؤدي به إلى الوحدة وعلاقات وتوابط والقيم. أنت اعمل في هذا الميدان، أن تحرك في هذا الميدان، أن تحقق داخل الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا. البشر كلهم يعرفوا أهمية الوحدة التوحد، لكن تختلف النظرة إلى كيف تكون هذه الوحدة التي ستحقق هذه النتيجة المهمة. القوميون كانوا يهتفوا بوحدة عربية، أي من منطلق أننا أمة عربية لغتها واحدة، أن عربية على صعيد واحد، المنطقة الجغرافية لها هي واحدة. بقي هذا الصوت فترة طويلة ولكنه غاب ولم يكن مجديا. وحدة قومية ووحدة عربية كقوم كعرب ليس على أساس من الدين، على أساس من العروبة، أننا عرب، ما ذي شأني عرب. الوحدة تنطلق أيضا هتافات وحدة أن ننطلق على نهج السلف الصالح، السلف الصالح، وهم السلف الذي يسموهم السلف الصالح هم من لعب بالأمة، هذا هم من لعب بالأمة، هم من أسس ظلم الأمة وفرد الأمة. يعني أبرز عبارة تطلع، أبرز شخصية يطلع في ده من يقول السلف الصالح، يعني أبو بكر وعمر عثمان معاوية عائشة أبو العاص وغيره من شعبه، وهذه النوعية هم السلف الصالح. هذا أيضا فاشلة، متوحد على أساس وهي أرجى ما يطرح في الساحة على أساس من أنه نرجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله، لكن من المنظار المحدد لديهم وفق القواعد المحددة لديهم ومن المنافذ التي عن طريقها لقد رسموها أن تمر من خلالها لتكون متمسك بالكتاب والسنة، أو أن ندعو إلى الوحدة، كل مسلم يدعو إلى الوحدة حتى لو وحدة دينية، لكن ونحن في مناهجنا في ثقافتنا نعزز حالة التفرد في أوساطنا، فيطلع هذا الشخص الذي يقرأ سنة بعد سنة مع شخص آخر وشخص ثالث ورابع يطلع متفرقين دينا، من منطلق أن لهذا حق هو أن ينطلق وفق ما يقتضيه نظره وعلى ما أديه إليه اجتهاده ويتعبد بما غلب في ظنه، ثم في الأخير يرى دينا بأنه لا يجزه أن يقلد أحد لا من الماضين ولا من الحاضرين، فلا يقلد هذا ولا يقلد هذا ولا يتبع هذا ولا يتمسك بهذا. الثقافة التي نطرحها ثقافة في أوساط المسلمين ونحن نتعلم الدين تجعل كل شخص منا يطلع في مفرده، ثقافة لا تعزز روحية الاعتصام بحبل الله جميعا. حبل الله هو هداه، هداه هو دينه، دينه هو خط واحد وحبل واحد، لما جئت أفرق دينه بشكل مواقف وأحكام حبال متعددة، تأتي النتيجة في الأخير إذا تمسك من عندك بحبل ومن تمسك عندي بحبل ومن تمسك بحبل لكم في الواقع غير متمسكين بحبال الله إلا حبل واحد، لكم فقط طرف واحد هو متمسك بحبل الله، إما أن نهتف بها ونحن نعمل على صعيد الواقع إلى ما يعارضها ويضادها في ثماره وفي نتيجته، أو أن نقدمها بشكل ناقص ونحن نتحدث عنها. الله هنا في هذه الآية الكريمة تحدد بوضوح بين لا غبار عليه كيف هي الوحدة المجدية، كيف هي الوحدة التي تعطي ثمرتها التي ينطلق فيها أمة، ينطلق فيها مجتمع على أساس من الاعتصام الجماعي بحبل واحد، حبل واحد أي منهج واحد، موقف واحد، خطة واحدة، عالم واحد، قيادة واحدة. ليس هناك أدق تعبير في فردية الشيء من كلمة حبل، حبل واحد يجي الحبل مجدول واحد، ما بش لو قال مثلا بشجرة الله نعتصم بشجرة الله، وقد نتصور بأنه كل واحد يمسك غصني، لا أسرع يمسك غصني وإذا يمسك غصني وإذا يمسك حرق منها وإذا يمسك هذي حبل واحد، مش أدق من هذا العبارة في أن تعطينا فهم أن الطريق هي واحدة فقط وقناة واحدة فقط ومنهج واحد فقط، منهج واحد يقدم في ساحة العمل، منهج واحد يستطيع أن تكون ثمرته واحدة، يطلع أشخاص على قلب رجل واحد. سبحان الله تعالى إلى مدارس نحن الزيدية ماذا تقرأ فيها؟ تقرأ فيها ما يجعلك من أول ما يتفتح ذهنك لفهم المسائل تنطلق لحالك، ويصبح هذا هو واجبك، هو واجبك، ويصبح هذا هو العلم، فتنطلق لحالك وزميلك منطلق لحاله، أصبحت تدين بشيء وهو يدين بشيء، أنت تتعصب لشيء ويتعصب لآخر ضده. توحي الآية بأن يجب على المسلمين أو يجب على المجتمع خاصة من هو محمد مسؤول كبير أمام الله أن ينطلق في الاعتصام بحبل الله، كما في نفس الوقت هي حالة تستدعي المحافظة عليها أثناء العمل للوصول إليها ثم بعد الوصول إليها، فينهى عن التفرق، التفرق في الطريق والتفرق بعد الوصول إلى تحقيق هذه الحالة، حاشا الوحدة الاعتصام بحبل الله جميعا ولا تفردوا. وجميعا توحد كل فرد بأنه مسؤول هو، ما يقول ذلك فيهم الكفاية، هل تحصل هذا انطلاقة فردية يقول فيهم الكفاية؟ لا، يقول جميعا توحد كل فرد بأنه مسؤول هو أن يتحرك من جانب يكون ضمن هذه الجماعة. حسن تعامل، ما الذي يصنع هذا؟ يصنعها حسن تعامل، ويصنعها ثقافة واحدة، ويصنعها شعور واحد، ويصنعها اهتمام واحد. غير صحيح أن بالإمكان يتوحد المسلمون توحدا على هذا النحو الذي الآية توحي بأنه لا بد منه في ميدان المواجهة مع الآخرين، مع أهل الكتاب لا بد منه. وأهل الكتاب من يتأمر كتاب الله سبحانه وتعالى يرى، بل يصل تقريبا إلى درجة القبر، بأن هنا في القرآن ما يوحي بأن الجهة التي ستكون هي من يمثل الخطورة على الأمة، وهي الطرف الذي سيصارع الأمة على امتداد تاريخها، هم طائفة أهل الكتاب اليهود والنصارى. في مواجهة هؤلاء لا بد لمن ينطلق في ميدان مواجهتهم من عباد الله، سواء الأمة بكلها أو من المجتمعات، لا بد أن يتحدد لديهم وحدة على هذا النوع من الاعتصام بحبل الله جميعا، وحدة يحافظون عليها، وحدة تقوم على أساس من الألفة فيما بين أنفسهم والروابط التي تعزز حالة الإخاء والمودة فيما بينهم. رسم الحياة لا يمكن حتى يصل هذه الدرجة فيما بينهم، إذن فلا يمكن أن تتحقق الوحدة. فكل شعار أو كل نداء يهتف بوحدة الأمة على ما هي عليه هو نداء وشعار لا جدوى من ورائه، هو يدعو إلى حالة وهمية، إلى حالة لا ثمرة لها، لا تتحقق على صعيد الواقع، ويتحققت شكليا فلن يكون لها أي جدوى. لهذا ولأن الآخرين من يهود النصارى يعرفوا أن تفرقنا كمذاهب هو مما يساعد على ضعفنا، حتى ولو بدت أصوات تهتف وحدتنا كمذاهب هم يعرفوا بأنها ستكون فاشلة، فهم يعززوا التفرق المذهبي فيما بيننا. هم وراء الدعم الوهابيين، هم وراء دعم طوائف متعددة، هم وراء إحياء التفرق المذهبي. التفرق المذهبي حاصل في الأمة من قبل، لكنهم عرفوا بأنه يخدمهم فليغذونه، وليبقى هذا التفرق على ما هو عليه. طيب هم عارف قد يقول البعض، إذن ما دام أن أعداء الإسلام يخدمهم تفرقنا كمذاهب، إذن فيجب أن نسكت عن بعضنا بعض وأن ننطلق كأمة واحدة. ويرى البعض بأن هذا يمثل حلا، لكن الواقع أنه لا يمثل حل. إذا كنا نعرف بأن التفرق المذهبي من أساسه هو يخدم على الإسلام، إذا فنلغيها ونرجع إلى حبل واحد، هذا هو الصح. أو أن نأتي نقول نتجارب أنا وأنت ونحن مختلفين، أنا وأنت مختلفين في عقائدنا بدءا من الله إلى يوم القيامة، لك أعلام تقتدي بهم ولا أعلام أقتدي بهم، لك أشياء تهتم بها ولا أشياء أهتم بها، ليس بيننا ألفة، ليس بيننا تجارب. فكيف يمكن أن يقال بأن بالإمكان أن يجتمع هؤلاء شكلا ثم هم سيعملون بماذا ضد الآخرين؟ لا، الله يقول للناس وهم مؤمنين قبل أن يتحول إلى مذاهب، لأن عليهم هم أفراد قبل أن يتحولوا إلى مذاهب، أن يعتصموا جميعا بروح جماعية على هذا النحو الذي تسود داخل نفوسهم حالة المشاعر المتبادلة من الإخاء والألفة والحب والود. فغير صحيح أن يقول الإنسان بأنه إذن فلا ينبغي أن نثير القضايا لأن أصحاب المذهب الآخر هم حساسين وهذا يعزز حالة التفرق. نحن قد تفرقنا من زمان، نحن قد اختلفنا من زمان، وأصبح تفرقنا واختلافنا مما يخدم أعداء الأمة. فما هي المعالجة الصحيحة؟ هي أن نرجع إلى حبل واحد، ولا فسنحن جميعا نكذب بكتاب الله، ولا نتصور بأن الحبل الواحد هو الاجتماع الشكلي. الحبل الواحد هو هدى من الله، هو هدى من الله أو مجرد أشخاص وتجمع شكلي. حبل الله هو هدى، إذن فهدى يرجع الناس جميعا إلى هدى، هو هدى الله وهو هدى واحد. ولا يجدي إطلاقا، لم يجدي فيما أعتقد إطلاقا أي صوت يقول لا يشفر المذاهب ولا يسكتوا من بعضهم بعض بيت واحد جمع ضد الإيمان. تجمعت جيوش عربية انطلقت من عدة دول ولم تجدي شيئا، وهم فيما بينهم سنية، لكن حتى نفس التفرق باعتبارهم أوطان، يعني كل شعب وطن مستقل بنفسه عن الآخر، كان لهذا التفرق، التفرق الذي داخل أذهانهم أن هذا له رئيس، رئيس فلان، وهذا قائده فلان، لدينا قوانين هي كذا وآخر قوانين كذا، بلادنا حدودها كذا شكلها كذا والآخر حدودها كذا، حال تفرق من هذا النوع الذي أقل من التفرق المذهبي أثرت سلبا في الجيوش، في تلك الجيوش فلم تكن مجدية. اجتمعت مصر وسوريا وعدة بلدان، لكن اجتمع المصري مع السوري مع العراقي مع الأردني مع اللبناني، لكن كل واحد هو يرى نفسه ليس منصهرا في مشاعره مع الآخرين، أنا رئيس فلان أنت رئيسك فلان، بلادي اسمها كذا بلادك اسمها كذا، بلادي حدودها كذا بلادك حدودها كذا، ليس هذه فرقة؟ انظر كيف أثرت هي داخل من؟ داخل السنية أنفسهم. ففرقة المذاهب أشد بونا واتساعا من فرقة الأوطان وفرقة أسماء الرؤساء والزعماء وفرقة عناوين البلدان، أنا بلد اسمه مملكة وبلد اسمه جمهورية وبلد اسمه سلطنة، ليس فرقة المذاهب أبعاد وأشد. إذن فما دامت فرقة المذاهب، أين ساحة فرقة المذاهب؟ أين هي؟ بس هي النفوس. ساحة فرقة المذاهب ميدانها هو نفوسنا نحن المسلمين. فما دامت النفوس هذه متفرقة، أي هي متفرقة ليست مجتمعة على هدي واحد، ليس كذلك؟ مذاهب متعددة، أي لكل مذهب بحال، أي هو يسير على هدى بحاله، أي هكذا، وهذا على هدى لحاله، وهذا على هدى لحاله. ألم يطلع الهدى متعدد؟ إذن حبال متعددة داخل أنفسنا، وهذا هي نقطة الخطر. لو أنها حبال متعددة في ساحة خارجية خارج ساحة أنفسنا لكانت أقل ضررا، لكن حبال متعددة داخل ساحة أنفسنا كمسلمين هي أشد ضررا في أن تحول بيننا وبين أن نصل إلى حالة يكون اجتماعنا فيها مجديا في مواجهة أعداء الله. لماذا؟ لأن المطلوب أن يصل أفراد المجتمع الذي يعتصم بحبل واحد ويتوحد على هذا الهدي الذي وجهه الله إليه، أن تسود داخلهم أنشاء الألفة والمحبة. وهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أليس هناك عداوة مذهبية دائمة؟ من الذي يستطيع أن يمسحها؟ من الذي يستطيع أن يمسحها؟ من الذي يستطيع أن يجعل القلوب متآلفة؟ إذا مثلا اجتمعت هي على الاعتصام بحبل واحد، بهذا جاء في مقدمة التوجيه نحو الوحدة، الاعتصام بحبل واحد، والحبل هو هدى، الهدى هو ثقافة وفكر، أليس كذلك؟ في داخل نفوسنا مشاعر وثقافة وفكر وتوجهات، أليس الهدى هو داخل النفوس؟ الحبل هذا ليس في الواقع داخل النفوس، يمتد من يد الله إلى أعماق نفوسنا. فمن الذي يستطيع أن يصنع حالة تمسح العداء وتخلق حالة من ألفة بين أفراد المذاهب المتعددة المتعادين فيما بينهم دينا؟ ماذا يعني دينا؟ على أدين الله بأنك خبيث ضافط إلى أنك تولى أبو بكر وعمر، هكذا يحصل؟ أليس يقول عنا نحن الشيء بأننا مشركين وأننا روافض، أننا من أهل النار، لأننا ما هي جريمتنا أننا لا نتولى أبو بكر وعمر وأننا نحب أهل البيت؟ إذن أليس هم يعيشوا حالة العداء لنا إلى درجة أن من يقتل منا في مواجهة إسرائيل لا يتحدث عنه ولا يلتفت إليه؟ فليقتل عباس الموسوي أليس شيعي مجاهد جاهد حزب الله في لبنان، يقتل في عملية رهيبة عملية مؤسفة، ويقتل معه زوجته وابنه، ثم لا يتحدث الآخر عنه لأنه شيعي قتله يهودي، يهودي يقتل شيعي، شيعي يقتل يهودي، كلها واحد. من يستطيع أن يمسح حالة العداء بالنفوس السنية قبل؟ شخصية لا نحمل حالة من العداء نحوهم كما يحملوهم حالة العداء نحونا. يقوم الإمام الخميني تفصل أصوات نجاري يكفروه رأسا، وجاء دور المجوس هكذا، يأتي شخص من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدعو الأمة إلى كيف تواجه أمريكا وإسرائيل. المجوس هكذا يأتي شخص من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو الأمة إلى كيف تواجه أمريكا إسرائيل، إلى تحرر من هيبة دول استكبار من اليهود والنصارى. رجل مؤمن تقي، رجل مجاهد شجاع يعرف كيف يضع الخطط الحكيمة، ينظر بالطريقة القرآنية، ثم يأتي أصوات وتطبع كتب من داخل بلاد السنية وجاء دور المجوس. الخميني يعني أكبر مجوسي، وبدأت حركة المجوس. ما هكذا قال كتاب وجاء دور المجوس، عرفتوه. إذن فنحن عندما نقول احنا لازم يكون منطقنا بين، واحنا جمعاء مسلمين، والمذهب على ما هم عليه، وانا على ما انا عليه، وانت على ما انت عليه، وانت على ما هو عليه، ونتوحد. ألسنا اول من يكذب الله الذي امرنا ان نعتصم بحبل واحد، وقال انه لا سبيل الا هذا الشيء ان تعتصم بحبل واحد؟ نحن قدمنا ماذا؟ فكرة اخرى، وقلنا بان هي المجدية، ان بالامكان ان تكون على ما انت عليه، وانا على ما انا عليه، وهذا على ما على مذاهب متعددة، ويمكن أن نتوحد وأن نعمل الشركة في الآخر. هذا كذا ضد، أي نحن قلنا لا يا الله، ليس صحيح أن من الضروري أن نعتصم بحبل واحد. لو كان الحبل هذا هو حبل مادي مثل الدهر من السماء إلى الأرض، أو كان هذا الحبل شيء غير هدى الله، لكان بالإمكان أن نقول يمكن أن يتعدد. لكن هدى الله ما هو؟ هدى الله بما فيه الأحكام الشرعية. ما هي من هدى الله؟ العبادات بكلها إنما هي آلات تصل بالإنسان إلى هدى الله. فهدى الله هو شيء واحد، فمن جاء ليقول ممكن كذا وممكن كذا وممكن كذا، ثم نتوحد وتصور أنها ستكون وحدة مجدية، فتكون وحدة شكلية، فإنه أول من يكذب الله عندما يقول الله لا، لن يحصل شيئا مجديا إلا اعتصام بحبل واحد هو حبلي. لأنه وتظهر أشياء أخرى فليست من قبل الله، من قبل الله شيء واحد فقط، من قبل الله شيء واحد فقط سماه حبله. تحصل مثل هذه الأصوات داخلنا نحن الزيدية، ماذا بيحصل؟ نأخذ نحن نكون يعني منطقنا لي مع الآخرين، وتتسع صدورنا للآخرين، وألفة فيما بين المسلمين، وانفتاح على الآخرين، ماذا بيحصل؟ طيب بعد حل المشكلة، وأنا أول من يستجيب لها، قدم لي هذا الطرح فشيء مجدي فعلا، وفكني عن هذا، عن هذه الآيات التي تقطع بأنه لا مجال إلا على هذا النحو، فلا تمشي وراءك. لن يجد سبيل إلى هذا، لن يجد سبيل إلى هذا، إلا مجرد البقاء في الإشكالية وفي المستنقع الذي غرقت الأمة فيه. يذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، أي أن العداوة نفسها تجعل الأمة الساحة قادرة. لماذا؟ قادرة أن تضرب من قبل أعدائها، ساحة قادرة بأن يسود فيها الضلال والكفر المصدر من قبل أعدائها. العداوة هي التي تهدم الأمة، فعندما يأمرنا أن نعتصم بحبل واحد هو أقرب ما يمكن أن نكون قادرين على مسح حالة العداوة فيما بيننا. ليس هناك أقوى من الاجتماع على منهج واحد في التأليف فيما بين نفوس الناس، لما ترى هذا المنهج أهمية كبرى في نفوسهم، أي أن حالة العداء أن تمسح، والأسباب التي تؤدي العداء أن يقضى عليها بما فيها المذاهب المتعددة التي تصنع عداوة دينية، فيأتي طرف مبطل على باطل على ضلال ويدين الله بعداوتك أنت، وأنت صاحب الحق، وأنت من أنت على الحق، وهو يحمل الاسم الذي تحمله مسلم، ويدعي أنه أرجى منك في الاسم الذي تحمله مؤمن. فأن يكون هناك حالة من العداوة، عداوة تخرجها مذاهب، عداوة تخرجها اختلافات شخصية فيما بين الناس، يجب أن يعمل الناس على أن تنهى هذه الحالة. لا بد من ألفة القلوب، فألف بين قلوبكم، وعدها نعمة من نعمه الكبرى، لأن الألفة فيما بين النفوس، أن يغيب من النفوس حالة العداوة والبغضاء، هي شرط أساسي في تحقيق وحدة معتصمة بحبل الله يكون لها أثر كبير في الحفاظ على الدين وفي ميدان المواجهة مع أعداء الله. وإنما جيبة أن يذكر هنا بأنها نعمة من نعمه أن كانوا أعداء فألف بين قلوبهم، أي أن الألفة بين القلوب لا بد منها في تحقيق وحدة يكون لها أثرها. متى تحصل ألفة بين قلوب منهم مذاهب متعددة؟ هل يحصل هذا؟ هل السني هل الوهابي قلبه متألف معي؟
لا،
هو يدين الله ببغضي، وأن متى قتلني يهودي ربما يفرح أن اليهودي قتلني، سواء قتلت يهودي أو يهودي قتلني مثلا عنده واحدة. ولهم طلبوا أن يسموا الشارع باسم عباس الموسوي من عام حزب الله، وهو عالم مجاهد شجاع إنسان حكيم يملك قدرة هائلة من التدبير والتخريب في مواجهة إسرائيل، يهتدي بالقرآن، قتل في حادث مأساوي تضربه طائرة إسرائيلية بصاروخ، وسيارته تضرب سيارته وهو فيها وزوجته وطفل صغير. هل سموا شارع باسمه أو سموا مصنع تحلية مياه باسمه أو سموا مطعم أو سموا قاعة محاضرات أو سموا أي شيء باسمه؟ لا، ما المشكلة. لكن يقتل طفل آخر، طفل آخر محمد الدرة، طفل هذا قتل، هو قتل، قتل أطفال كثيرين. يجتمع مجلس الوزراء في اليمن ويقرر بأن يسمى الشارع من مذبح إلى منطقة طريق عبر صعدة شارع الشهيد محمد الدرة. كنت أتوقع أن محمد الدرة هذا قبل أن أعرف من خلال مشهد التلفزيون، يمكن كان بطل، كان شجاع، عمل أعمال رهيبة في إسرائيل، لهذا أصبح صوته وأصبح اسمه وسميت شوارع باسمه وسميت مقاهي وسميت حتى معامل تحلية مياه باسمه ومطاعم وبنشر وأشياء من هذا. عشان مشهد التلفزيون هذا هو الطفل قتل. لاحظوا كيف هذا هو نفسه من التضليل اليهودي، من التضليل اليهودي أن يقتل يحيى عياش. يحيى عياش هو مجاهد وبطل وعمل أعمال رهيبة ضد إسرائيل، قتل. هل سمي في اليمن أو في مصر أو في السعودية أو في أي بلد مسلم سمي شارع الشهيد يحيى عياش؟ لا. هل سمي شارع الشهيد عباس الموسوي مثل ابن حسن الله في الجهاد؟ هل سمي شارع باسمه؟ هل سمي شارع باسم ابن عباس الموسوي إذا كانت المسألة مسألة عاطفية مع أطفال؟ هل سميت شوارع أخرى بأسماء أبناء مجاهدين أو مجاهدين؟ والدسائل لا. لماذا؟ هذا من العمل الذي يخدم إسرائيل، أن يقتل شهيد بطل ثم لا يخلد ذكره، لأن تخليد ذكره في أوساط المسلمين يعني استلهام روح ماذا؟ روح القتال الإسرائيلي والعداوة الإسرائيلية والمواجهة مع إسرائيل. لكن يقتل طفل فتعمم الدنيا باسمه، ما الذي سيحصل؟ تفاعل عاطفي معه فقط. الله العالم، الله أكبر عليها، ما الذي يحصل؟ اليهود يعرفوا كيف، وأولياءهم أيضا يعرفوا أنهم أن يعمموا اسم الشهيد عباس الموسوي أو الشهيد يحيى عياش فتسمى شوارب بأسمائه، أن هذا يزعج إسرائيل. لماذا يزعج إسرائيل وقد قتل هذا الرجل؟ لأن هذا يبعث في الأمة في الشباب مشاعر ماذا؟ البطولة والتضحية في مواجهة إسرائيل، وهكذا يصنع تخليد الشهداء. هل يقول لك ذكرى استشهاد الإمام علي بدعة؟ بدعة. يريد أن تموت الأمة باسم الدين وتذبح باسم الإسلام. لكن محمد الدرة وأطفال آخرين يؤلم قتلهم، لكن هذا له أثر آخر لا يضر إسرائيل. هذا يصدر مني أن أقول الله العالم أكبر عليهم، لكن شهيد من خلال أن تعرف شارع السني باسمه ستعرف ماذا كان يعمل، تعرف كيف كان يخطط، فيظهر من أوساط المسلمين من يحاول أن يقلده ويتشبع بروحيته. أليس يخدم إسرائيل بهذا؟ أن تغيب أسماء الشهداء، أن يغيب أسماء المقاتلين الأبطال ضد إسرائيل من شيعة وسنة كيحيى عياش وكعباس الموسوي، ثم يشاد بأسماء أبطال آخرين على أساس تكون مسألة غير حساسة بالنسبة للصديقة إسرائيل. لا نجرح مشاعر إسرائيل لأجل أن لا نسيء باسم ذلك الرجل العظيم الذي يكون فيه إساءة إلى مشاعر إسرائيل. هكذا يصنع الضموج بشكل لا يضر بهم، يشدون إلى رمزنا الطفل محمد الدرة، كما احنا نشد ماذا حصل احنا بأناشيدنا هنا في المدرسة وفي مدارس أخرى، محمد الدرة محمد الدرة، كما مرة أسمع انشوده لم تعجبني اطلاقا، لان لماذا كان الذي يجب ان ننشده هو ان ننشد في الابطال الذين سقطوا في ساحة المواجهة. فهذا ماذا؟ اعلام لا تترك اثر في نفسك، لا تترك اثر يجعل تستلهم منهم روح ماذا؟ طفل مسكين قتل وهو متمدد، وشخص عنده اخر متمدد عند سن او حاجة اخرى، مشهد عاطفي فقط، مشهد عاطفي فقط. انت بحاجة ماسة من اجل ان يكون حتى لهذا المشهد اثره، انت بحاجة الى ان تشد الى اعلام من المجاهدين والمقاتلين، فارى ماذا؟ يترافق الامرين وتصبح مثلا ايجابية. عباس الموسوي، يحيى عياش، انت بحاجة الى ان تشد الى اعلام من المجاهدين والمقاتلين، فارى ماذا؟ يترافق الامرين وتصبح مثلا ايجابية. عباس الموسوي، يحيى عياش، يكون اسمه متردد في اذهاننا، ثم ارى ماذا عملوا هنا، سيكون لي وانا ارى طفل مثل هذا او امرأة او اي شيء اخر يثيرني، يصبح لدي استلهام ماذا؟ روح الجهاد والاستشهاد والاستبسال من ذلك البطل الذي ترسخ في ذهني وتكرر اسمه امام عيني، وانا في الشارع الفلاني، امام القهوة الفلانية، امام البنش الفلاني، امام صالح الحلاقة الفلاني، هذا الذي سيجعل الاشياء قيمة. لكن مشاهد عاطفية بحتة بحتة لا يوضع هناك أعلام يرافقها تخلق في نفوس الناس استلهام مشاعر البطولة والتضحية، تصبح هذه عاطفية بحتة، والجانب العاطفي لحاله يصبح في الأخير مظهر مألوف، ثم في الأخير لا يثير شيء، ثم في الأخير لا يضر إسرائيل بشيء. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهؤلاء يريدوا أن يعيدوكم فيها، ليس هذا ما تعني الآية. نحن الآن أمام آية تقول البداية يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله يقول هو استنجدكم من النار بكتابه برسوله بهدايته، هذا يعني هذا، هذا نعمة عليكم كفرة أن استنجدكم من النار. فاذكروا نعمة الله عليكم، فاذكروا نعمة الله عليكم، إذا كل مسألة لها قيمتها في نفوسكم، لأن هناك من يريد، من يعمل جادا على أن يعيدكم في حفرة النار من جديد. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وهؤلاء سيردوكم إلى هذه الحفرة، وها هو من جديد الله ينقذنا منها ويوجهنا من ينقذنا منها، هذا يحصل، ومن جديد يوجهنا إلى ما ينقذهم منها، مظهر من مظاهر رحمته العظيمة. يعني أن يردونا بعد إيماننا كافرين يعني أن نكون من أهل النار، ليس كذلك. إذن أنقذنا أول مرة، انتبهوا، أما هكذا هؤلاء يعملوا على يردوهم في الحفرة، ثم ها أنا الآن أعمل على إنجادكم من النار، كان يقول لنا هكذا، هو يوجهنا إلى أن نتقي حق تقاته ونعتصم بحقه وأن نكون هكذا بمستوى مواجهة هؤلاء الذين يريدون أن يردونا إلى حفرة جهنم من جديد. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا استنجدوا أنفسكم من جديد في مواجهة هؤلاء بما أقدمه لكم من هدايتي، هكذا معنى قول الله سبحانه وتعالى. نقول ده المسألة هي أشياء مؤكدة، القضية آيات، آيات معنى آيات أعلام لحقائق واضحة، حقائق لا بد منها أن تقع في واقع الحياة إذا سمحتم لها أن تقع، حقائق من قبله يتحدث عنها. كذلك يبين الله بعبارات لا أوضح منها بيان آياته أي حقائقه، هذه آيات التي هي ترشد إلى حقائق أنكم إذا لم تكونوا على هذا النحو ستكونوا كافرين، أليس هذا حقيقة؟ أنتم إذا لم تكونوا على هذا النحو ستوقعوا أنفسكم من جديد في حفرة جهنم، هذه حقيقة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى ماذا؟ تهتدون إلى ما ينزدكم من جهنم أن تعودوا فيها من جديد. وكنتم على شفا حفرة، أي كان قد إيش؟ تصحوا، لأن هؤلاء هم بيسعوكم أن تكونوا كافرين، لأجل إيش؟ يوقعوكم في جهنم. وهو يريد سبحانه وتعالى أن نهتدي بهدانا، فقال لعلكم تهتدون، تهتدون إلى ما يريد أن تكونوا عليه كأمة تسير في طريق الجنة، في طريق رضوان الله، تسير في طريق العزة، في طريق الرفعة والمكانة، طريق العلو، العلو السمو الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لعباده المؤمنين. لعلكم لأجل أن تهتدوا إذا كنتم تريدوا أن تهتدوا إذا كنتم تريدوا أن تهتدوا. هل هناك أوضح من هذه الآيات تبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يرعانا، كيف أنه يرحمنا، كيف أنه يهمه أمرنا، كيف أنه حريص على هدايتنا إن صحت بالعبارات، فكلمة إلا هي كلمة حريص ونحوها، أنه رحيم بنا أقصى لا يمكن أن يتصور الإنسان من معاني الرحمة. صدق الله العظيم. الله يوفقنا جميعا بما في رضاه ويهدينا بهديه ويجمع كلمتنا على اتصال بحبله.